مشاهدينا مشاهدي الجزيرة مباشر، تحية عطرة طيبة من ثرى منى الطاهر هنا، حيث أدى الحجاج أعمال اليوم الأول من أيام التشريق في يسر وسهولة وبحمد الله. نحن هنا من خلال هذا المكان نلتقي ضيفا عزيزا في هذه الأيام المباركة. أرحب بضيفي في هذا الجزء من النافذة فضيلة الشيخ الدكتور حسن عبد الحميد بخاري إمام المسجد الحرام المكلف. مرحبا بكم فضيلة.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبسادة المشاهدين.
نعم فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري، اليوم بفضل الله يعني رأينا سهولة ويسر في أعمال اليوم الأول من أعمال التشريق، يعني ما تعليقكم على هذا التنظيم الذي ظهر جليا واضحا؟ أيضا نقطة أخرى في هذا اليوم، يوم التشريق، ما الحكمة وما دلالة هذا اليوم؟
أولا نحن من هذا الإطلالة الواسعة الكبيرة على صعيد منى وفجاجها لازلنا نعيش بقايا الحقيقة في عمق عبق الحج.
نعم.
وأهازيج التكبير التي تتفوه بها ألسنة الحجيج. هذا أول أيام التشريق الواقع بعد يوم العيد، هو في الأفضلية في الشريعة يأتي ثانيا بعد فضيلة يوم العيد، وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم العيد، يوم الحج الأكبر، وهذا يومنا الحادي عشر أول أيام التشريق هو يوم القر، وسمي بيوم القر لأن الحجاج يقرون فيه بمنى. هم بالأمس بين من يرمي الجمرة ومن هو بالمسجد الحرام يطوف للإفاضة ويسعى، ومن هو ينحر هديه ويحلق رأسه، وكانوا منشغلين بين تلك الأماكن، لكن اليوم عامة الحجيج هم بمنى وقد قروا فيها. فهذا أولا في أفضلية هذا اليوم. أيام التشريق هي التي تتم فيها أعمال الحج الباقيات، هي خاتمة هذه الأيام، لها الحقيقة لو نظرت إليها من أكثر من زاوية لألفيت فيها شيئا من وجوه الجلال.
نعم.
والعظمة، واحدة منها هذا النص الذي أوردته قبل قليل، وثانيا هي تقع في ختام أيام عشر ذي الحجة.
نعم.
التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر.
نعم.
فيأتي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد تلك الأيام. ومن منظور ثالث سأقول هذا اليوم تحديدا يوم الحادي عشر يأتي متوسطا بين يومين كلاهما مشغول بزخم الأعمال وكثافة توجهات الحجيج. يوم العيد كان مشغولا بالقدوم إلى منى، برمي جمرة العقبة، بالحلق، بالنحر، بالطواف الإفاضة، بالعودة إلى منى للمبيت. ويأتي يوم الثاني عشر ويتهيأ المتعجلون أيضا للنفرة، للنزول إلى المسجد الحرام، لطواف الوداع، لمغادرة أراضي البلد الأمين. ويأتي يوم الحادي عشر بينهما يوما هادئا قارا ساكنا، الحجيج ها هنا ليس لهم إلا رمي الجمرات والمبيت بمنى والاستمتاع بذكر الله عز وجل وتكبيره في هذه البقاع الطاهرة.
نعم، يعني بالنظر إلى هذه النسك وهذه الأعمال وهذه الأعداد من المسلمين الذين جاءوا من كل أصقاع العالم، جاءوا إلى هنا يرتدون البياض، يعني الغني بجوار الفقير، هناك رسالة للإسلام من هذه الأعمال ورسالة ومقصد رباني من هذا المظهر لهذا الحج أو هذه الشعيرة، يعني كيف يمكن أن نتعرف على هذا المقصد؟
لا شك نحن سننطلق من قاعدة شرعية كبرى تقول كلما عظم وزن العبادة في الإسلام عظمت مقاصدها التي تحققها.
نعم.
عظمت مضامينها. فلما نتحدث عن عبادة كالحج هي ركن من أركان الدين، وفيها من جلال العبادة وتنوعها عبادة بدن وعبادة مال، تنوع أزمان وأماكن وتنقلات، تلك العظمة لا بد وأن يستكن خلفها من المقاصد شيء عظيم يوازي عظمة العبادة التي تؤدى. سيطول بنا الحديث لو ذهبنا نستقصي، لكن أنت أشرت إلى لفتة جميلة، هذه المقاصد يكمن من ورائها هدفان كبيران فيما يبدو بالتأمل. واحد منها هو إحياء قضية كبرى الحقيقة في عبوديتنا لله.
نعم.
هي أساس العبودية وركنها الركين، هي قاعدتها الصلبة الراسخة، ألا وهي تعظيم الخالق سبحانه وتعالى.
سبحانه.
التي سيبنى عليها وتثمر عنها محبة الله والخوف من الله صدق التوكل على الله وكل عبادات القلب ستنبثق من هذا النبع تعظيم الله جل جلاله. هذا مقصد ومطلب شرعي مطلوب من العباد، وهو مقصود في كل العبادات بلا استثناء، لكنه حقيقة في الحج بالتأمل في نصوصه الشرعية في الكتاب والسنة وبالتأمل في مناسك الحج وعباداته يتجلى حقيقة والله هذا القصد العظيم، وهو تعظيم الله العظيم من خلال خطوات الحج ومناسكه. هذا هدف سامي وقصد كبير من أجل أن نتجاوز تلك الهيئات الظاهرة للعبادة. ليس حجنا في الإسلام رسوما جوفاء ولا طقوسا خاوية، ليس تراكضا وتزاحما وتدافعا، ليس رغبة في الخلاص من جملة من المطالب كيفما اتفق يريد أحدنا الفراغ منها والخلاص وكأنها عبء على ظهره يريد الانتقال عنه والتخلص منه، حاشا. ديننا تهذيب باطن وظاهر، ديننا قيم، ديننا مقاصد علوية تسمو بروح الإنسان كما تسمو ببدنه. لما نتأمل في قصد تعظيم الله والحقيقة مطلب ينتظم إصلاح جملة من القيم والمبادئ والسلوكيات في حياة المسلم، هذا مقصد الحقيقة جوهري كبير يطول الحديث عنه. وذهبنا نستقصي نواحيه وجوانبه في عبادة الحج في نصوص الحج، لكنه يتجلى كثيرا. التلبية تعظيم، التكبير تعظيم، الوقوف بعرفة وذل السؤال والافتقار، البكاء هناك، الخضوع والدموع تعظيم، ثم المبيت، التجرد، كشف الرؤوس وخلع الملابس، هذا تعظيم. وأنت لما ترى ذلك بين حلق ونحر وتكبير وطواف وسعي وفي كل موطن تجد هناك منطقة مشروعة يرفع فيها الحاج يديه ويقول يا رب، يعلن ذله، فقره، مسكنته، حاجته، تزرع الحقيقة فيه معنى التعظيم. بإزاء هذا يأتي إحياء ذكر الله وهو قوام الحج وصلبه، من أجل أن يغذي معنى التعظيم باستمرار في كل خطوة من خطوات الحج.
نعم، يعني فضيلتكم تفضلتم وقلتم أن هذه المناسبة أو هذه الشعيرة فيها إعلاء لذكر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك من يقول من أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فعليه بالحج، لأن فيه قدوة كبيرة وتأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني نوضح ذلك للحجاج وللسادة المشاهدين؟
هذا أيضا حقيقة أحد معالم الحج ورسالة من رسالاته،
نعم،
ودرس من دروسه التي يتعلمها الحاج.
نعم،
لا شك نحن أمام منهج رباني كبير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نحن نتأسى به بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام في وضوئنا وصلاتنا وفي تعاملاتنا وفي عشرتنا الزوجية وتربيتنا لأولادنا وفي حياتنا أجمع. الحج يأتي فيزيد من تعليمنا هذا المبدأ العظيم في الحياة لتكون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام راية ترفع وشعارا نحتويه في حياتنا كلها. حج، وصار شعار الحج والعبارة التي يتداولها الفقهاء لتأخذوا عني مناسككم، ما نحن نأخذ عنه صلاته ودعاه، لكن الحج تحديدا يزيد في إحياء هذا المعنى. ثم يأتي ويحج عليه الصلاة والسلام سنة 10 للهجرة وينادي في المسلمين جميعا أنه سيخرج للحج ومن أراد فليلحق به، فيلحق به أناس في المدينة وآخرون في الميقات وفئة ثالثة في الطريق ورابعة في ميناء ومنهم من أدركه في عرفة بل بمزدلفة. هذا التنادي الكبير للقاء به عليه الصلاة والسلام كانت رسالة، أن حجوا معي، أن انظروا إلي، أن تابعوني وتعلموا مني. يا رجل، أنا أقول كلمة عجيبة. النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة فقط في حياته، حجة يتيمة فريدة، ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لما حج هذه الحجة الوحيدة فقط كانت تظفر وتزخر بروايات هي بالمئات إن لم يكن بالألوف في دواوين السنة. هذا يدلك على أن الصحابة فهموا هذا المقصد ثم حفظوا الروايات ونقلوا تفاصيل هذا الحج خطوة خطوة. كان الصحابي منهم يحكي أنه كان تحت ناقته ولعابها يسيل بين كتفيه. هذا الرصد الدقيق ينبيك عن استشعار كبير للمعنى العظيم الذي أشرت إليه. الحقيقة الحج يزرع فينا هذا المعنى ليعود الحاج من حجه وقد تعلم درسا كبيرا في الحياة. أرأيت حرصه في حجه لما كان يحرص كيف يفعل، متى يذهب، متى يأتي، ثم إذا خشي أنه وقع في شيء من المخالفة فزت نفسه، جاء يسأل، ما شعرت، حككت رأسي فسقطت شعرة، نسيت فقضمت أظهري. هذا الحرص يحمل وراءه حذرا خوفا حرصا حبا، درس يتعلمه الحاج ليعود من حجه أن هكذا كن في حياتك كلها أمام سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. وأيضا يعني تفضلتم فضيلتكم وذكرتم أن الحجاج يحرصون على أن يكون هذا الحج خالصا لله خاليا من الشوائب، وبالتالي اليوم ويعني تقريبا الحمد لله مر بسلام وبجمال، والكل سعيد بهذا التناغم وهذا الجمال لهذا البياض وهذا الأداء في حتى لمن ينظمون ومشرفون على الحج. لكن الحج غدا ربما يكون يعني من تعجل في يومين اليوم الأخير فرصة لمن يعني ضاع منه بعض الأمور من رفث أو جدال أو أمور معينة، ماذا يمكن أن يلحق على من ذلك ويصلح ما فسد إذا كان هناك يعني إن قلنا شيء فاسد بسيط في الحج، هل يمكن ذلك الآن؟
أولا دعنا نقول الحج كما هو شأن العبادات كلها درجات يتفاوت فيها العباد.
نعم.
كما هي الصلاة يصلي اثنان بجوار بعضهما وأحدهما أعلى حظا من صاحبه في
نعم.
ثقل صلاته ووزنها في القبول عند الله.
نعم.
يحج اثنان مليون، لا تتصور عقلا أن يكون للجميع في رتبة واحدة. وإن تساووا في أداء العبادات لكن ما تحمله القلوب سيتفاوت تفاوتا كبيرا. أشرت إلى قضية ما قد يقع من خلل من قصور
نعم.
من فتور يعتري أحيانا بعض أعمال الحاج، هذا أيضا لن يفوت به أجر الحج جملة، ولن يخسر حجه، ولن يفسد، ولم يأتي شيئا من النواقض والمبطلات، حسبه أنه يسدد ويقارب، ثم لا يزال في أعمال حجه بقية باقية، لا يزال هناك مبيت ليلة ورمي غد، لا يزال هناك مواطن دعاء عند الجمرة الأولى والثانية، لا يزال هناك طواف وداع، لا يزال هناك دعوات صادقة، لا تزال هناك دمعات باقية في حجر المآخي ما خرجت، والأعمال بالخواتيم، وربك عز وجل غفور رحيم كريم يقبل من عباده. نعم هناك فئة من الحجيج ربنا يكرمهم ويزيدهم في حجهم إخلاصا ونقاء قلب وسلامة وصفاء، أولئك ينالون الرتبة العالية الحج المبرور، ينالون الرتب الرفيعة، لكن باب الله مفتوح وعطاؤه يغدو ويروح والحجيج يتسابقون في هذا والله
نعم.
عز وجل كريم.
نعم بمناسبة الحجيج يعني ربما هذه المناسبة وهذا التدريب الرباني وهذا الاستشفاء الذي حدث للمسلمين الذين جاءوا إلى هنا، يعني يخرج الحاج وهو في حالة إيمانية عالية وهو في يعني جو يعني رهيب يعني رائع، يريد ألا يعود مرة أخرى إلى ذنوبه وإلى تقصيره، كيف يحافظ الحاج على هذه المرحلة الإيمانية التي وصل إليها بعد انتهاء أعمال الحاج؟
سؤال جميل جدا وكلنا يحتاجه. الحج رحلة إيمانية، رحلة فريدة في عالم الأسفار، تحليق بالأرواح في سماء الإيمان. العدسة هنا بوسعها أن ترصد حركة الحجيج وترصد من هذا العلو والإطلالة هذه الجموع التي تنتقل. أظننا لو رزقنا تقنية تكتشف شيئا من الحجب وتصعد وتستطيع أن ترصد تلك الأرواح الصاعدة في سموها الإيماني نحو السماء وما نالته هنا من عظيم الفضل والكرم والعطاء، شيء الحقيقة يفوق الوصف. الإنسان على نفسه بصيرة والله عز وجل كريم وهو شكور سبحانه وتعالى. قال أهل العلم معنى ذلك أنه يثيب العبد على عبادته سعادة ولذة ونعيما في دنياه قبل الأجر الذي سيلقاه في الآخرة. عندئذ ستقول للحاج الذي استمتع بحجه وتقلب بين مناسكه في تنعم وتلذذ واستمتاع، ستقول له ها قد فزت وها قد نلت وقد عرفت الطريق.
نعم.
هو تعلم أن المتعة أتته من ملازمة الذكر واستباق الطاعات.
نعم.
إذا الباب مشرع.
نعم.
وتعلم أيضا أن مجاهدة النفس عن الهوى أثبتت أنه رغم ما كان يرى من تقصيره ويعرف من ضعف نفسه إلا أنه قهر شيطانه وغلب نفسه الأمارة بالسوء.
نعم.
ليس في موقف ولا موقفين، خلال 5-6 أيام متواصلة كان هو المنتصر، أثبت لنفسه أنه قادر على أن يكون صاحب القرار في قضايا طالما التمس فيها لنفسه العذر أنه أضعف من أن يكون وأنه حاول فلم يطق. اليوم هو أثبت لنفسه، اليوم هو لم يحتج إلى واعظ ولا خطيب، اليوم هو وجد أن قلبه استمتع بالخشوع وأن الدموع التي ذرفها كانت حرية بأن تفتح عنده صفحة جديدة. اليوم الحقيقة مفتاحه الأكبر في طريقه الجديد هو هذا الشعور المفعم، هو تفاؤله، هو حسن ظنه بالله أن له حياة جديدة قد كتبت له وقد ولد البارحة من جديد في يوم عيده. يفرح الناس يهنئون بعضهم بالعيد وهو يهنأ بميلاد جديد.
نعم، يعني ذكرتم العيد فضيلتكم، وربما هناك عبارات سكبت لأنها لم تتح لها الفرصة لأن تكون في عرفة أو تكون في منى أو تكون في مزدلفة أو حتى تطوف حول الحرم. هناك عبارات حقيقية سكبت ممن يحرموا أو حرمتهم الظروف من أن يكونوا في هذا المكان. ماذا يمكن أن نقول لهم الآن؟
سأقول لهم حسبهم عباراتهم هذه محسوبة في الميزان لا تضيع عند الله. حسبهم هذه الأشواق التي تحملها صدورهم هي الحقيقة من العمل الصالح الذي لن يضيع عند الله عز وجل سدى. ثم دعني أقول لهؤلاء، لئن ظفر الحجيج يوم عرفات بهذا الكرم والفضل وبهذه الأجور التي خص الله بها وافدي بيته الحرام، فإن غير الحجيج هم أيضا مشمولون بالعفو. العيد ليس لأهل الحج، ليس لأهل الموقف، العيد لأمة الإسلام جميعا. وبالتالي فأنت تلمس فيها معنى كبيرا لفت النظر إليه بعض أهل العلم في حديث صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. قالوا هذا يشمل الحجيج وغير الحجيج، فإنه لم ينص على الحجاج. وبالتالي فيمكن للمسلم ذاك الذي اعتصر قلبه شوقا إلى البيت الحرام ورغبة في إدراك الفضل مع الحجيج ويتمنى اليوم الذي يكتب له فيه الإذن بأن يفد إلى بيت الله الحرام، هو غير محروم، هو ربما كان أحد السابقين. وفي الحديث الصحيح: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم وادا إلا كانوا معكم بالأجر حبسهم العذر. فأحسب أن هؤلاء أبدا والله شركاء في الأجر والثواب، فائزون بكثير من النفحات والهبات. وأنا أقول لهم حافظوا على هذا الرصيد من الشوق وهذه العبارات فإنها ثقيلة في الميزان.
نعم، فضيلتكم فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري، يعني إذا كانت هذه رسالة للمسلمين فما نراه من هنا من رحلة الحج، من تسليم لله سبحانه وتعالى، من أخلاق جميلة إسلامية جميلة، من تأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يظهر صورة عظيمة للإسلام. كيف يمكن أن نستفيد من هذه الصورة العظيمة التي يعني نظهرها هذا المشهد للعالم في التعريف بالإسلام؟
والله يا أخي الكريم، لطالما قلنا إن الحج في أحد معانيه العظام رسالة حضارية تقول ليس لأمة الإسلام، تقول لأمم البشر اليوم جمعاء: إننا أمة عظيمة بدينها وبشعائر عباداتها، بهذا الاجتماع الضخم الكبير والتلاقي الأخوي الفريد نحن ننقل رسالة. اليوم ليست عدسات المسلمين هي التي ترصد الحدث، اليوم العالم كله يرقب. ما هذا التجمع العالمي السنوي في مكة والمشاعر؟ ما هذا التدفق البشري الهائل؟ ما بهم هؤلاء؟ ما سمتهم؟ ما هيئتهم؟ يقف العالم اليوم والله يا إخوة بدهشة وحيرة شديدة ترصد الحدث وتتابع بدقة. نحن اليوم ننقل رسالة غير مقصودة لكنها تصل بأصدائها وأهدافها، أننا أمة تحمل في عظمة دينها ما تجلت معه عظمة هذه المظاهر، هذا التراحم، هذا التلاقي، هذا التآخي، هذه الملايين التي تنساب من موضع إلى موضع، تشترك، تتآزر، يصف بعضهم بجوار بعض متحلقين حول الكعبة في المسجد الحرام، فتبصر المسلم من الصين شرقا إلى الأمريكيتين غربا وهم كلهم يصطفون. يا أخي لو جئنا نبحث عن شيء نستطيع ورباط نجمع به هؤلاء البشر رغم اختلاف المشارب والمذاهب والثقافات والأفكار واللغات والأجناس في قضية تحمل قيما وقناعات، هذا والله مستحيل جدا مع التعدد الضخم. لكن عظمة هذا الإسلام تثبت والله لو أن فيه مثقال ذرة من اضطراب لانكشف ولكان سببا لانجلاء هذه الجموع الغفيرة. دعونا نقول لأمة الإسلام في كل موسم حج: أحسنوا أداء الرسالة ليحسن القوم قراءتها.
نعم، يعني ربما يعني ذكرت لي رسالة وحقيقة يعني أنا ذكرت هذا الأمر، لكني عندما كنت أقوم بجولة اليوم في الجمرات وبين الحجيج وهم قادمون وذاهبون حقيقة لمست رسالة، هذه رسالة الكل أراد أن يتحدث عنها من السادة الحجاج أو من إخواننا الحجاج، وهي ذلك الجندي الممسك برشاش المياه ويقابل الحجاج. يعني هذه رسالة جديدة، هذه رسالة ربما لها هدف. يعني كيف ترى هذه الجهود وهذا الوعي وهذه الرسالة؟
ناهيك عمن حمل تلك المرأة العجوز لتقوى على رمي الجمرات، ومن حمل الطفل من والديه لينتهوا من رمي الجمرات فيعيدهم إليه، وثالث وخامس وعاشر. الصور كثرت بحمد الله، ما ترصده أعين الحجيج أكثر مما تلتقطه العدسات. هي الحقيقة منظومة كبيرة، وسأستطيع أن أقول بملء الفم إن هذه الرسالة الحضارية العظمى التي نتحدث عنها يصوغها ويكتبها ثلاثة أقلام. القلم الأول هي هذه الدولة المباركة وفقها الله بأجهزتها وإمكاناتها ورجال أمنها وكافة ما سخرته لتحقيق كل ما يهيئ للحجيج أداء المناسك. وثاني الأقلام هو معشر الحجيج وجموع المسلمين بسلوكهم، بتعاونهم، بانتظامهم، بخشوعهم الذي يجللهم، بالتعظيم الذي يحيط بهم لرب الأرض والسماء. وأما القلم الثالث فأنتم يا أهل الإعلام من يوصل هذه الرسالة وينقلها وراء البحار والمحيطات.
نعم، يعني إذا كنا نحن أهل الإعلام فأنتم أهل الفتوى وأهل الإمامة والقرآن، يعني لكم دور كبير. وإذا يعني كنا في هذا مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن عبد الحميد بخاري إمام المسجد الحرام المكلف، لا يمكن أبدا أن يعني نتجاوز الحديث عن المسجد الحرام. يعني أنا وغيري من المسلمين لدينا يعني شعور عندما نأتي للمسجد الحرام، الكل يعني لديه فرحة مع عبرات، مع شعور ممزوج بربما التأثر الشديد. يعني وأنتم إمام المسجد الحرام المكلف، ما سر، يعني ربما تجيبون عن هذا السر، ما سر هذا البيت الذي تهفو إليه القلوب ويأتي إليه الناس وهم يعني يسكبون عبراتهم وهم يعني قلوبهم مأسورة بهذه الكعبة وهذا البيت؟
والله أبدا، هنا تعجز العبارات وتقف كل الجمل في وصف هذه المشاعر، لأن حقيقة أكبر من أن يمكن أن تصوغها في عبارة. إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، استجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام فصارت هذه البقعة مهوى أفئدة الناس. ولما وصف الله بيته قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة بمعنى أن القلوب والنفوس تثوب إليه وتحن إليه وتتكرر في العودة إليه ولا تشبع، كلما أتت وعادت إلا ورغبت وتعطشت في الإتيان إليه مرة أخرى. تعجب من حجيج لم يمضوا في جوار الحرم والمشاعر إلا أياما معدودات، فإذا ما حان طواف الوداع وجدت البكاء المرير كأنه سيغادر أرضا ولد فيها أو نشأ أو تربى وله فيها رفاق الصبا وعشرة العمر. هي أيام لكنه يبكي بكاء كما يفارق وطنه ومولده وأرضه التي عاش بها. فسبحان من جعل بيته بهذه المثابة. وأنت لو قرأت الملامح وتعبيرات الوجوه عند الحاج وهو داخل للوهلة الأولى في قدومه إلى البيت الحرام، ومشاعر الفرح، الحزن، البكاء، التعلق، الوله، الرجاء، يصعب أن تقرأ الحقيقة. مزيج متعقد متداخل جدا من المشاعر تحمل وراءها غيظا من فيض النفوس التي حملت عظمة هذا البيت والشوق والفرح واستشعار النعمة. وهي صورة تجدها أيضا عند طواف الوداع لما يشعر أنه سيغادر ولا يدري متى يكتب الله له الإذن بالعودة مرة أخرى.
نسأل الله أن يجعل لنا دائما زيارة لبيته الحرام. يعني وهذه النقطة تحديدا لمسنا أمرا، مثلما الآن نسمع أصوات الطائرات التي تراقب الحجيج وتراقب المشاعر، أيضا لمسنا في المسجد الحرام هذا العام عند طوافنا، أنا لمسته وغيري من المسلمين الذين جاءوا للحج أو العمرة في هذه الأيام، لمسنا أن المطاف قد اتسع وأنه يعني الأمور تسيل بيسر وسهولة وأن هناك أعمال جبارة من التوسعة. يعني هل من الممكن أن تخبرنا عن هذه الأعمال؟
لا شك والله إخوتي الكرام، ولست بالذي يتحدث ليزيد شيئا من عبارات الوصف والمبالغة بقدر ما هو شهود يراه من قصد بيت الله الحرام ودخل وعاين. الحقيقة إن الجهود الجبارة، مشروع توسعة المطاف، مشروع توسعة المسجد الحرام في مبانيه التوسعة السعودية الثالثة، مشروع الخدمات الأخرى التي اكتنفت هذه المشاريع تقوم عليها أجهزة متعددة عناية خادم الحرمين الشريفين وفقه الله بالعناية البالغة للوقوف على سير العمل، أنت ترى أن ما بين رمضان والحج في إغلاق بعض الأعمال وإنجازها وافتتاح بعضها افتتاحا مؤقتا يذهلك الحقيقة سرعة العمل والإنجاز وضخامة المنجز في مدد قياسية وجيزة جدا. الجهاز الأكبر الذي يقوم على المسجد الحرام والعناية به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحقيقة هي أحد الأذرع الكبيرة الضخمة التي تمتد للعناية بهذا المعنى الكبير، تهيئة المسجد الحرام، الإدارات المختلفة التي تستقبل الحاج من ساحات المسجد الحرام وبواباته متمثلة في إدارات متعددة يسوقها ويخدم فيها الآلاف من الموظفين والكوادر والعاملين، هدف كلهم يحمل رسالة واحدة، كيف يستطيع أن يكون فردا في هذه المنظومة الضخمة ويستطيع أن يقدم شيئا من الخدمة لقاصد بيت الله الحرام قدر المستطاع بقدر ما تبذله الطاقة والوسع، جنود الأمن، الموظفون الرسميون العاملون في الحرمين، المكلفون في الموسم لأداء دور أكبر وطاقة استيعابية أكبر أيضا في أجهزة الدولة ووزارات مختلفة، حقيقة منظومة كبيرة جدا تظهر حرصا كبيرا متناميا يزداد ويشعر بتنامي هذا العدد وتنامي التحدي الكبير معه لتقديم أكبر، تخرس حقيقة كل ألسنة مغرضة وأفواه متربصة وأعين حاسدة تريد أن تسيء لسمعة البلد وتريد أن توصل رسالة مشبوهة مشوشة أبدا. والله نسأل الله عز وجل أن يكون هذا خالصا لوجه الكريم أولا، ثم هو إثبات عملي وبرهان صادق على أن القوم ها هنا يخلصون في أداء رسالتهم وهم يستندون في ذلك إلى عون إلهي كبير يمدهم بالتوفيق والنجاح.
نعم فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري، لدي سؤالان بسيطان. السؤال الأول، رأيت ورأى الحجاج بعض الأمور في الحرم، منها المقصد وهذا التطبيق الذي يسهل التحرك، رأينا أن الرئاسة العامة للمسجد الحرام يعني أطلقت قبل الحج خدمة الحاجين شرف لنا ويعني بعض الخدمات، رأينا أمور كثيرة جدا، لكن إذا كنتم تقومون بهذا فعلى الحجيج دور وعلى القادمين والمعتمرين، ماذا يمكن أن نقول لهم من آداب حتى نحافظ على الصورة الرائعة للإسلام ولروادي وللمعتمرين وللمصلين في المسجد الحرام؟
توظيف التقنية أصبح ليس اليوم، منذ مدة هاجسا للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأنها السبيل الذي يواكب العصر أولا والسبيل الذي يصل إلى اختلاف الشرائح ثانيا وهو السبيل الذي يتخطى حواجز اللغة والثقافات والمذاهب ثالثا رابعا خامسا، فمن ثم نشأت كثير من تلك الإجراءات التي أشرتم إلى بعضها، هي الحقيقة سلسلة متناغمة تهدف إلى تقديم رسالة واضحة. إخوتنا الحجيج تصلهم رسائل نصية تعبيرية بكل الأساليب الممكنة أن لهذا البيت حظه من التعظيم الذي ينبغي أن نستشعره، يحاول الإخوة في ذلك الجهاز الكبير في الرئاسة العامة إيصال هذا المعنى ومن خلال توفير جو من السكينة الذي يعين أيضا على استشعار هذا المقصد، محاولة معالجة أي داعي من دواعي القلق وشتات الذهن في مثل المسائل التي أشرت إليها، كلها عوامل يراد منها إضفاء جو أكبر من السكينة والراحة النفسية لينعم الحجيج القاصدون لبيت الله الحرام بما جاءوا لأجله وتهيئون للغرض الكبير الذي قصدوا إليه بيت الله الحرام.
سؤال أختم به وهو سؤال بسيط، ربما من يعني يشاهدنا ويتابعنا ونحن سعدنا بكم يعني فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري، يعني عندما أذهب أنا وغيري من المسلمين إلى المسجد الحرام نشعر بالجلال، فما هو شعور إمام المسجد الحرام المكلف؟
لعل الأحرى بهذا السؤال إخوتي أصحاب الفضيلة الأئمة الدائمون، لكنه الحقيقة لا شك هو شرف عظيم والله وكبير وضخم، هي أمانة عظمى، هي مهابة ما تستطيع أن تعبر عنها، يكفي الإمام شرفا وقوفه في هذا المحراب أمام كعبة الله المعظمة وبيته العتيق، يشعر بكرم الله عز وجل لتيسيره وعنايته، يشعر أيضا بشرف الفخر بالثقة التي نالها من القيادة الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، جملة حقيقة من المعاني ليس أقلها الحرص على هذه الجلالة بين تشريف وتكليف وأمانة كبرى وأعين ترصد وآذان تسمع وقلوب تتابع، الحقيقة يضاعف من حجم المسؤولية والتبعة والأمانة.
فضيلة الشيخ الدكتور حسن عبد الحميد بخاري إمام المسجد الحرام المكلف، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا الجزء من النافذة على شاشة الجزيرة مباشرة.
وفقكم الله وسدد خطاكم وشكر لكم.
شكرا.